بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثني الحسن ابن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: سورة الحشر؟ قال: قل سورة النظير. تابعه هشيم عن أبي بشر، والشاهد منه ذكر بني النظير وأن سورة الحشر نزلت فيهم، ويتسمى أيضا بسورة الحشر، فليس في هذا المنع من ابن عباس منع تسميتها بسورة الحشر، بل قد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سماها سورة الحشر، ذكره الحافظ عند ابن مردويه عن ابن عباس أنه قال: نزلت سورة الحشر في بني النظير، وذكر الله فيها الذي أصابهم من النقمة. ولكن كأن ابن عباس رضي الله عنه أراد أن يخبر سعيد بن جبير وأن يعلمه أن هذه السورة نزلت في بني النظير، فقال له: قل سورة النظير، أي لأنها نزلت فيهم وفي حكاية حالهم وذكر شأنهم. فإن بعضهم حمله على أن ابن عباس كره تسميتها سورة الحشر، قال لئلا يظن ظان أن المراد بالحشر يوم القيامة، لكن لا، السورة قد وردت فيها لأول الحشر، والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، فكان هذا هو أول الحشر، أول إخراجهم إلى الشام التي هي الأرض التي يحشر إليها الناس. قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا معتمر عن أبيه قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان الرجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات حتى افتتح قريظة والنظير، فكان بعد ذلك يرد عليهم، أي كانوا يجعلون النخلات لإكرام النبي صلى الله عليه وسلم هدية له يأكل من ثمرها، فهو كان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية، وحين قدم المدينة لم يكن له شيء، فلما فتح الله عليه قريظة والنظير وحصل له من أموالهما الشيء الكثير، كان يرد على الأنصار الذي جعلوا له، إما أنه عوضهم بدل الذي أعطوه، أو كان لا يأخذ ذاك الشيء الذي يعطونه إياه بعد ذلك، لأن الله تعالى قد أغناه. قال حدثنا آدم قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل النظير وقطع، وهي البويرة، والبويرة موضع بين مكة وتيماء، يعني فيه نخل بني النظير وأموالهم، فنزلت، أو بين المدينة، قال الحافظ بين المدينة وبين تيماء من جهة قبلة مسجد قباء، فنزلت: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. حدثنا إسحاق قال حدثنا حبان أخبرنا جويرية ابن أسماع عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النظير، قال ولها يقول حسان وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. قال فأجابه أبو سفيان ابن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم الحارث بن عبد المطلب وهذا قبل أن يسلم. فأجابه أبو سفيان بن الحارث أدام الله ذلك من صنيع وحرق في نواحيها السعير ستعلم أينا منها بنزه وتعلم أي أرضينا تضير. والشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطعها، وكان هذا بإذن الله، فقد قال الله في سورة الحشر التي نزلت في قصة بني النضير ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، أي بأمره، فيشمل إذنه الشرعي وهو أمره، ويشمل إذنه الكوني وهو أن ذلك الشيء وقع. واللينة قال الحافظ هي صنف من النخل، فبعضهم قال اللينة هي النخلة، وقال بعضهم اللينة هي الدقل وهو أردأ التمر، وقيل كل النخل سوى العجوة فهو من اللين. واللينة أصله لونة، واللون بمعنى الصنف والنوع، تقول هذا التمر أو هذا النخل ألوان، أي أصناف وأنواع كثيرة. فإذا قوله ما قطعتم من لينة أي ما قطعتم من صنف من أصناف النخل ونوع منها، كما قال الحافظ أولا هي صنف من النخل فبإذن الله. فقال حسان عند ذلك وهان على سرات بني لؤي، سراهم السادة والكبراء، والمراد ببني لؤي أي قريش، أي هان عليهم حريق البويرة التي هي مزارع بني النضير، مستطير أي مشتعل ومنتشر، وذلك لأن قريشا كانوا أغروا بني النضير بنقض العهد وحرضوهم على ذلك، وذكروا لهم أنهم سيقفون معهم وسيحاربون محمدا بجميع العرب، فلما قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقطع نخلهم وأحرقهم ولم ينصرهم كفار قريش الذين وعدوهم النصرة، عيرهم حسان بهذا البيت فقال وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. هان عليهم أي أنهم لم يبالوا به، كأنه لم يحصل، فكان حسان معيرا لهم، يقول كأنهم لم يعدوهم بالنصرة ولم يعدوهم بأن يقفوا معهم. فرد عليه أبو سفيان بن الحارث، وهذا قبل إسلامه وبعد ذلك أسلم، وكان من خيار الصحابة ومن أسلم ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين وكان يكف ناقته، قال أدام الله ذلك من صنيع وحرق في نواحيها السعير. ذكر كثير من الشراح أن معنى وحرق في نواحيها أي في نواحي المدينة وليس في نواحي البويرة، أي جعل يدعو على أهل المدينة أن الله تعالى يحرقها. ستعلم أينا منها بنزه، والنزه البعد، أي أن هذا عيب وعار على محمد وأصحابه أن يحرقوا هذه النخيل وأن يقطعوها، فكأنه يقول لحسان ستعلم أينا أبعد من هذا الخزي ومن هذا العيب، نحن أم أنتم، فنحن لم نفعل كفعلكم هذا، وتعلم أي أرضينا تضير، أي ستعلم أي الأراضي تتضرر بهذا الإحراق، أي يقول لا ستتضرر المدينة، أما مكة فهي بعيد ولا يحصل لها ضرر، وإنما الضرر سيلحق المدينة من إحراق هذه النخيل. والشاهد منه ذكر غزوة بني النضير وما حصل فيها من إحراق النخل وقطعها، وقد استدل به العلماء على أن الغزاة من المسلمين إذا احتاجوا إلى التحريق أو التخريب والإتلاف في أرض العدو أن لهم ذلك إذا كان لهذا حاجة وفيه مصلحة. فإذا اتخذ الكفار هذه الأشجار وهذه المزارع ملاجئ يختبئون فيها، ولا يمكن أن يصل إليهم المسلمون إلا بإحراقها وقطعها، فهنا يجوز لهم ذلك. وهكذا إذا كانت هذه المزارع أو هذه الأموال يستعينون بها على حرب الإسلام، يعني أموال تجعلهم أصحاب ثراء يدخلون منها الأموال الطائلة يحاربون بها الإسلام، ورأى المسلمون أن يتلفوها وأن يحرقوها وأن يقطعوها فلهم ذلك. وأما إذا لم يكن لذلك مصلحة فلا تقطع. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وما أحرقها ولا أتلفها. أيضا لو علم المسلمون أنها ستصير لهم بأن تكون ظهرت بوادر الفتح أن هذا البلد سيفتح للمسلمين، فهنا ليس من المصلحة أن يتلفوها وأن يحرقوها، بل يبقوها لتصير غنائم لهم وأموال يستعينون بها على نصرة الإسلام. فإذا إذا كان هناك مصلحة أو كان هناك حاجة للإتلاف، سواء إتلاف بيوت، منازل، مزارع، حصون، فإنه يجوز إتلافها. وإذا لم يكن هناك حاجة فلا تلف. وأيضا إذا كان فعل ذلك عبثا فلا يفعل العبث، لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن خيبر تفتح له جعلها للمسلمين، وكان إحراق أموال بني النضير نكاية بهم وإذلال لهم، فذلك راجع للمصلحة. فإن الكفار وكذلك المنافقون عابوا على النبي صلى الله عليه وسلم الإحراق هذا والقطع، قالوا محمد ينهى عن الفساد وهذا فساد، لماذا يحرق النخيل والأشجار، لماذا لا ينتفع بها؟ فأنزل الله تعالى القرآن يبين أن ذلك بأمره، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. أي هذا فيه إشارة إلى أن هذا الفعل إذلال لهم وخزي لهم. فإذا رأى المسلمون أيضا مصلحة في إذلال الكفار وخزيهم في إتلاف أموالهم فهذه مصلحة لهم ذلك، فإن إتلاف المال يشق على الإنسان أن يتلف ماله، فإذا كان في إذلال للكفار فهذه مصلحة. ولا يزال في ذكر الأحاديث التي في ذكر بني النضير. خني يقول ذكر القرطبي في التذكرة فائدة أن الحشر معناه الجمع، وهو على أربعة: حشران في الدنيا، وهو الأول إجلاء بني النضير، والثاني حشر الناس قبل القيامة إلى الشام، وحشران في الآخرة، الأول حشرهم إلى الموقف والثاني حشرهم إلى الجنة والنار، وذكر أدلة ذلك. نعم، وقد قال الله تعالى فيه لأول الحشر، فكان هذا هو أول الحشر في الدنيا، وهناك الحشر الآخر الذي يكون جمع الناس إلى أرض الشام التي هي أرض المحشر والمنشر كما جاء في الحديث. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.